بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 12، هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات؟ ألا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. الآية. فنهى الله عز وجل المؤمنة عن إبداء الزينة واستثنى زينة فأجاز إظهارها للأجانب، وهي كما في الصلاة المسعود ظاهر الثياب، خلافا لتفسير ابن عباس بن عمر بأنه الوجه والكفين، إنما هي الثياب الظاهرة، ظاهر الثياب، هذه الزينة التي استثنيت بإظهارها للأجانب إلا ما ظهر منها، ثم استثنى زينة أخرى في إظهارها لمحارمها، وأباح لها إظهار الزينة لمن ذكر في الآية، فدل ذلك على أن الزينة الأولى وهي الظاهرة غير الزينة الثانية وهي الباطنة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: ومن وافقه هي الثياب، وقال ابن عباس: ومن وافقه هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد، وقيل: لا يجوز، وظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، يعني إشارة إلى أنها بعد ذلك أمرت بالحجاب. فما هو الحجاب الذي أمرت به؟ لو كانت يعني ما عرف أنهن كن يظهرن أكثر من ذلك من الوجه واليدين، ما كانت تظهر يديها ولا ساقيها، فمعنى أن الحجاب الذي نزل هو على الوجه والكفين نفسه. كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهار. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى السترة ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي من ملكة يمينه، فحجبها. فما هذا الحجب لو كان الوجه والكفان يظهر؟ فما الفرق بينها وبين ملك اليمين؟ متفق عليه. فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءه، هو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها. إظهار العين كان من أجل الرؤية. فهذه الأكسية الشفافة في هذه الأيام تغني عن إظهار العين، ومع ذلك من ضعف نظرها وأظهرت عينها فلا بأس، إلا أنها لا تزيد على ذلك حتى يرى المحجر، محجر العين، أو أكثر من ذلك حتى يرى بعض خدها، يكون لمجرد العين فقط. ومما ذكره أبو عبيد رحمه الله في كتابه غريب الحديث عن ابن سيرين أنه قال النقاب محدث. قال أبو عبيد يحمل قوله على ما يصنعه النساء في هذا اليوم من إبداء محجر العين، تبدي المحجر أي جوانب العينين، وإلا فقد كان النساء ينتقبن، يعني حمل قول المسيرين النقاب محدث على الزيادة، إظهار محجر العينين، إظهار محجر العينين هذا هو الذي سماه بدعة محدث، أي أحدثه النساء. تساهلا ليس تعبدا، يعني سمى إحداث بسبب أنه لما فعله نساء السلف، ولا فهذا ليس من البدعة، لأنه ما تتقرب إلى الله بإظهار نعم شيء من جسمه، إنما تساهل عند بعض النساء. ثم ذكر أنه كان المعلوم أنهن يظهرن مكان العين فقط، يسمى الوسوسة، يسميه العرب الوسوسة، ويسمى أيضا البرقع، شد على الوجه ما يظهر إلا مكان العين. ومنهم من يعكس يسمي البرقع ما نزل قليلا يسميه برقع، وما ارتفع وأظهر العينان فقط سمى النقاب. وعلى كل، أصل إظهار العين من أجل الرؤية لا يتجاوز حتى يظهر المحجر، إظهار العين فقط جائز، وإذا استغنت بهذه الأكسية الشفافة فهو أفضل. وفي الحقيقة إذا لم يظهر إلا مجرد العين، سواد العين، ما يحصل فيه فتنة، وإنما يحصل بإظهار المحجر كما أشار أبو عبيد رحمه. قال وقد حكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ما زلنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يشير بهذا إلى أنهن مأمورات بستر الوجه، لأن الوجه معورة، لأن الوجه عورة. فإذا كنا مأمورات بالجلباب لأن لا يعرفنا، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب. فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، وهذا توجيه طيب لكلام ابن عباس، أنه حمل ابن عباس إلا ما ظهر منها على بداية الحال، كان في أول الأمر على هذا، إلى أنها كانت تظهر الوجه والكفين، وهذا يغنينا عن ترجيح أحد قوليهم عن الآخر، فالجمع بينهما جيد ما شاء الله، فيكون ماذا توجيه شيخ الإسلام طيب. قال يحمل قول ابن عباس ومن كان معه على أنه فسر الآية بما كان عليه الأمر في الأول، في بداية الأمر، فلما نزل الحجاب أهل الأمر إلى ما ذكره ابن مسعود ما ظهر منها هي الثياب. فابن مسعود فسرها باعتبار آخر الأمرين، وابن عباس فسرها باعتبار أول الأمرين. ثم قال رحمه الله: وقوله أو نسائهن احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، أي ما تسمى بالمولدة قابلة، أي تولدها وتستقبل الولد. ولا تدخل معهن الحمام، أنها تحتاج إلى أن تظهر بدنها. لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال، فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات. إلا ما ظهر منها في حق النساء الذميات يدخل فيه الوجه والكفان. وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهار، ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب. أقارب هاي النساء القريبات قد تظهر لها من الزينة الباطنة ما لا تظهر لغيرها. المسألة الثالثة عشرة: يعني يكون هذا عارض، هذا للحاجة، الكلام على إذا لم يكن بحاجة ولا ضرورة، أما للحاجة والضرورة لا بس. المسألة الثالثة عشرة: نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، إلى قولها والتابعين غير أولي الإربة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث، ولا هم لهم إلى النساء، ولا يشتهونهن، يعني غير الإربة الذي لا شهوة له في النساء. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبلة. وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم إربه. وكذلك قال غير واحد من السلف. المسألة الرابعة عشرة: نظر الرجل إلى الأمرد. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن النظر إلى الأمرد على ثلاثة أقسام: الأول ما يقرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق. الثاني ما يجزم أنه لا شهوة معه، كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه، فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس، وما تقترنت به الشهوة حرمة. لا يقترن به إلا من أفجر الناس إلى ولده وابنته. الثالث النظر إليه من غير شهوة، لكن مع خوف ثورانها. يعني الأول حرام بالاتفاق، نظر بالشهوة حرام بالاتفاق، نظر بدون شهوة جزما حرام مباح، كنظر الرجل لابنه وأخيه الحسن. الثالث النظر إليه من غير شهوة لكن مع خوف ثورانها، يخاف أن تثور شهوته، وهذا يحصل بكثرة. قال: فيه وجهان في مذهب أحمد أصحهما، وهو المحكي عن نص الشافعي أنه لا يجوز إذا خاف على نفسه. نعم، إذا كان يتحقق ويغلب على ظن أنه يحصل، نعم قد يصل إلى حد الحرمة عدم الجواز. والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثورانها، فلا يحرم بالشك بل قد يكره، أن يكره فقط. قال رحمه الله: والأول هو الراجح، رجح عدم الجواز شيخ الإسلام. والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة لا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. وهذا باستثناء الحاجة إلى الكلام مع هذا الأمرض، تكلم معه لحاجة، هذا لا يدخل في الخلاف المذكور هاهنا، لأن العارض لحاجة فقط يزول بزوالها سريعا. عارض لحاجة أو نعم ذهب يشتري منه فباعه وانصرف، كذلك علاجه وما أشبه ذلك. أما مع غلبة الظن أنها تثور الشهوة فنعم النفس تطمئن إلى الجزم بتحريم إلا لحاجة شرعية عارضة. وأما مع عدم يعني شيء مشكوك لا يغلب على الظن ثوران الشهوة، والأصل والجواز والكراهة قريبة، قلب الكراهة قريب. قال: تنبيه وفائدة. أحسن كتاب مؤلف في مسائل النظر هو كتاب ابن القطان، النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، فجزى الله مؤلفه خيرا. ومن أحب أن يتوسع في فروع هذه المسائل فليراجع الكتاب المذكور وغيره وغيره من كتب أهل العلم، وبالله التوفيق. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.